الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على الجد والإخوة. نريد أن نضيف شيئا جديدا وهو ما يسمى بمسائل المعادة. مسائل المعادة، لكن في البداية سأعيد إعادة سريعة على ما تقدم بحسب طلب بعض الإخوة، وهي كما قلنا أن مسائل جد والإخوة تنقسم إلى نوعين: النوع الأول جد وإخوة دون صاحب فرض، والنوع الثاني جد وإخوة وصاحب فرض. النوع الأول سهل كما قلنا، بتنظر للجد أن يكون في جد وأخ، جد وأخوين، جد وثلاثة، جد وأربعة، تنظر للجد الأفضل هل المقاسمة مع عدد الإخوة الموجودين. فمعنى المقاسمة أن يقاسم كواحد من الإخوة، يعني تعد معهم كأخ من الإخوة ويقسم مع إيه؟ مع بقية الإخوة. فإن كانوا الإخوة أربعة كان هو الخامس، تمام؟ إن كانوا ثلاثة يصبح على تقسم التركة على أربعة، إن كانوا واحدا تقسم على اثنين، الجد والأخ كأنهما أخوان. فده معنى المقاسمة. ومع الأنثى هيصبح للذكر مثل حظ الأنثيين، تمام؟ والجد هيصبح كالذكور. ولذلك إن مات رجل عن جد وأخت فسيصبح المسألة من ثلاثة: سهمان للجد وسهم للإيه؟ للأخت. وهذا أحسن له من الثلث، لأنه سيحصل بتلك الطريقة على إيه؟ على ثلثين. فكأننا في تلك المسائل نبحث أو ننقب عن مصلحة الجد، فما كان في مصلحته أعطينا له، تمام؟ ده بالنسبة للنوع الأول، وهو سهل كما ترون، يمكن أن يحسبها الإنسان بإيه؟ بمجرد النظر العقلي بدون حسبة ولا بدون كتابة ولا شيء. النوع الثاني ربما أصعب قليلا، لأنه بتدخل في مسألة الإيه؟ أصحاب فروض، وقد يكون صاحب فرض واحد، وقد يكون أكثر من صاحب فرض، وربما يصل إلى ثلاثة وتقع مزاحمة. وأيضا الاحتمالات في النوع الثاني اللي هو فيه جد وإخوة وصاحب فرض أو أكثر، بيكون فيه عدة احتمالات. بنشوف للجد إما سدس المال كله، في مقابل ما في النوع الأول كنا إيه؟ كنا ثلث المال. ليش؟ لأن هنا المسألة ضاقت، يعني في الأول كان المسألة فيها نوع من الإيه؟ نوعا من البراح ونوعا من السعة، فوسعنا للجد القاعدة وجعلنا في النوع الأول إن الأرضية أو الشيء اللي هو يرجع إليه هو الثلث، فكأن في مسائل النوع الأول أقل شيء يحصل عليه الثلث، أقل شيء يحصل عليه الجد في مسائل النوع الأول الثلث. بينما في مسائل النوع الثاني أصبح معنا صاحب فرض أو أكثر، فضاقت المسألة فوضعنا الأرضية أو الإيه أقل شيء هو يصبح الإيه السدس، بينما كان هناك الثلث، يعني هنا نصف هناك، تمام؟ طيب النوع الثاني كما قلت يحتاج إلى مزيد من الإيه مزيد من التمرين. إنه النوع الثاني الآن بنبحث للجد عن واحدة من ثلاث احتمالات: إما سدس المال، وإما ثلث الباقي، وإما المقاسمة. فننظر في أي من الثلاثة ونعطيها له لزوما، ليس على سبيل الاختيار والاستحباب، يعني إن إيه إن تديله اللي على مزاجك، لا، ده الواجب عليك عند العلماء أن تعطيه الأفضل من ثلاثة أشياء، تمام؟ وبالتالي مسائل الجد والإخوة من النوع الثاني تحتاج أول شيء كما قلنا أن احنا قبل أن تحل المسألة وقبل أن تدخل في حلها وتأصيلها وتصحيحها تحتاج إلى أن تبدأ بتعيين ما يمكن أن يحصل عليه الجد. وبالتالي هتعرف السدس معروف لا يحتاج إلى حسبة، لكن يحتاج إلى حسبة اللي هو ثلث الباقي، لأن ثلث الباقي ده يتأثر بعدد أصحاب الفروض، تمام؟ أو بكمية ما يحصلون عليه. فإن كان معك صاحب فرض كالزوج هيحصل على نصف التركة، هيبقى نصف، وإن كان معك صاحب فرض كالزوجة هتحصل على ربع التركة، سيبقى ثلاثة أرباع، وإن كان معك جدة تحصل على السدس، سيبقى من التركة خمسة أسداس، وإن كان معك عدة أصحاب فروض ربما لا يبقى من التركة إلا ربع أو ثلث، أو ربما لا يبقى إلا سدس تعطيه للجد، أو ربما لا يبقى شيء مطلقا فتفرض للجد سدسا وتعول المسألة كما بينا. وفي تلك الحالة يسقط الإخوة، لأن أقل ما يحصل عليه الجد هو السدس، وبالتالي إن كان بقي سدس أو فرضنا له السدس لا ينبغي أن يشاركه فيه أحد، ونحن قلنا أن الجد مقدم عند الجميع، حتى عند من يجعل يورثون الإخوة مع الجد، فإنهم إذا ضاقت المسألة وبقي فيها سدس فإنهم يجعلونه للجد، أو حتى لم يبقى شيء فإنهم يفرضون للجد سدسا وتعول المسألة ولا يحصل الإخوة على شيء. ولذلك مسائل النوع الثاني أنا أشوف أنها من المسائل المهمة اللي هي يعني تختبر ذكاء الطالب ومدى خاصة إذا عقدنا المسألة بمزيد من أصحاب الفروض وعدة افتراضات تحتاج إلى إلى تنبه كما قلنا. فسأعطي مثالا فيها آخر حتى حتى تتأكد أيضا، لأنه المقصود المقصود تأكيد. فلو قلنا مثلا لو فرضنا جدة وجد ومثلا ثلاثة إخوة، على طول ما دام فيها جدة يعني صاحبة فرض معناها أنها من النوع من النوع الثاني، خلاص النوع الثاني. طيب النوع الثاني معناه أن نشوف على جنبه على طول مباشرة أجعل ثلاث أرقام، واحد اثنين ثلاثة، دي معناها أنصبة الجد المختلف على طول على جنب هكذا، اول شيء سدس تمام، وهذا معلوم لا يحتاج الى حسب لانه سدس مطلق، مش قال لك سدس الباقي، لا ده بيقول سدس التركة، فبالتالي ده محدد لا يحتاج الى حساب، بينما ثلث الباقي هو اللي يحتاج الى حسبة. لما؟ لان الباقي لا نعرف، يختلف من مسألة الى مسألة، لكن سدس المال كله ده لا يحتاج الى حساب يا اخواني، ولا يختلف من مسألة الى مسألة، ده سدس مطلق تمام. لكن لما يقول لك ثلث الباقي، ما قالش ثلث التركة كما في النوع الاول، النوع الاول هناك الثلث كامل مقابل السدس هنا، لكن هنا زادوا ثلث الباقي. ما معنى ثلث الباقي؟ اي باقي؟ المقصود بالباقي بعد اصحاب الفروض تمام. طيب تعال نشوف هنا الباقي، لابد ان احنا نعطي اولا اصحاب الفروض حتى نعرف نعرف الباقي. فمعنا جدة معها السدس خلاص، وهي صاحبة الفرض الوحيدة، معنى ذلك ان الباقي بعد اصحاب الفروض هو الباقي بعد السدس، ونحن نجعل المسألة كأنها واحد صحيح، فالواحد الصحيح لو انت اخذت منه سدس يبقى خمسة اسداس، وبالتالي الباقي في المسألة كلها اللي هنشتغل عليه هو خمسة اسداس. طيب وبالتالي نرجع الى حسبة حسبة مال الجد من انصبة تمام. طيب نأتي الى مسألة ثلث الباقي، الاحتمال الثاني للجد ان احنا بنديه الاحتمال الاول سدس المال كله او ثلث الباقي بعد اصحاب الفروض، ومعانا معادلة كما قلنا معروفة ان احنا بنقول ثلث الباقي يساوي الباقي في ثلث، بسهولة يساوي الباقي في ثلث، معادلة واضحة. الباقي كما قلنا هنا في المسألة خمسة اسداس، خلاص هذه خمسة اسداس في ثلث، ها على طول ما فيهاش اي مشكلة، معادلة سهلة يعني. ثلث الباقي معناه الباقي بعد اصحاب الفروض في المسألة في ثلث، يدي لك ثلث الباقي تقول ده هو الله اللي نصيب الجد من مسألة ثلث الباقي تمام. نضرب كسر عادي، البسط في البسط والمقام في المقام، يبقى خمسة في واحد، خمس اجزاء في ثلث، خمسة في واحد بخمسة، وستة في ثلاثة بثمانتاشر، يبقى خمسة على ثمانية عشر، ده اللي هو الجد هيحصل عليه في حالة ثلث الباقي تمام. بقي ان احنا نطلع المقاسمة. المقاسمة اخواني انا قلت لكم ان احنا صنعنا معادلة تمام. تلك المعادلة تقديرها كالآتي، المقاسمة يساوي الباقي، يعني نفس بداية ثلث الباقي في واحد تمام، على عدد رؤوس الاخوة تمام، ثلاثة زائد واحد. هو عموما اصلا هنا عدد الاخوة زي عدد رؤوسهم، لكن بتنفعنا عدد الرؤوس لما يكون في نساء هتصبح عدد الرؤوس، ولذلك لو جعلناها عدد الرؤوس احسن في الامرين على اساس نتعود عليها. فهو عددهم بيساوي عدد رؤوسهم لما يكونوا ذكورا وحدهم، لكن عندما يكون معهم اناث عدد رؤوسهم بيصبح ضعف عددهم لما يكون ذكور واناث، زي في العصبة شباب. يعني الان لما يكون مثلا زي ما قلت لكم لو توفي رجل عن خمسة ابناء، يبقى المسألة من عددهم وعدد رؤوسهم من خمسة، لكن لو توفي عن 5 أبناء و5 بنات في تلك الحالة هيصبح عدد رؤوس الأبناء ضعف عددهم الحقيقي. هم 5 هيصبح عدد رؤوسهم 10، يعني مضروبين في 2. ليش؟ بسبب وجود البنات، على أساس نجعل الذكر برأسين والأنثى برأس. ما هو بيتحد العدد مع عدد الرؤوس عندما تكون التركة خالية من النساء، تمام؟ أما عندما يوجد فيها النساء فيصبح عدد رأس الذكر برأسين حتى نجعله ضعف الايه؟ ضعف الأنثى. فهنا ما فيش نساء، ما فيش بنات، مقصودي أخوات، وبالتالي عدد رؤوس الإخوة هو نفس عددهم، فما ما تفرقش، تمام؟ طيب هنقول ايه المقاسمة بتساوي الباقي. طب الباقي كم؟ 5 أسداس في 1 على 3 زائد 1، يعني معناها في ايه؟ في ربع. هيطلع 5 على 6 في 1 على 4، 5 في 1 ب5، بسط في البسط، والمقام في المقام، 5 على 24. لو جينا نقارن يا اخواني بين 5 على 24 و5 على 18، كما قلنا احنا تعلمنا ان الكسر ان تساوى البسط نقارن بين المقام، وان تساوى المقام نقارن بين البسط، تمام؟ فالان تساوى الايه؟ تساوى البسط، انه هنا 5 وهنا 5، فنقارن بين المقام، والمقام الازيد هو الكسر الناقص، يبقى 5 على 24 اكبر ولا 5 على 18؟ 5 على 18 يبقى هي الايه؟ هي الاكبر، تمام؟ خلاص يبقى نلغي ايه؟ نلغي 5 على 24 دي ايه؟ لانها هي اقل من ايه؟ اقل من 5 على 18. لكن بقي نتساءل، هل السدس اكبر ولا 5 على 18؟ نوحد ايه؟ نوحد، اما يتفقوا في المقام او في البسط. فانا السدس ده هجعل الستة 18، هجعل الستة دي 18، يعني اضربها في 3 واضرب اللي فوق في 3، يصبح السدس 3 على 18، هو نفسه بس يكون لما فيه ان ايه؟ حتى اقارنه بالايه؟ بخمسة على 18. يبقى اجي اقارن 3 على 18 اكبر ولا 5 على 18؟ يبقى 5 على 18 اكبر، لان احنا هنا بنقارن بالبسط، لان المقام اتحد، يبقى الزيادة في البسط زيادة حقيقية بعكس الايه؟ بعكس المقام. يبقى في النهاية انا هتوصل الى انه الجد لو خد الباقي، لو خد ثلث الباقي هو افضل بالنسبة له، لان ثلث الباقي طلع افضل من المقاسمة وطلع افضل من سدس المال. هاخده واكتبه للجد هناك، تمام؟ فهكتبه امام الجد مباشرة على ما هو عليه، مش هكتب ثلث الباقي، لا هكتب ايه؟ طلع 5 على 18، خلاص هكتب امام الجد 5 على 18، وبعدين اجي اصل المسألة، اصلها بالعدد الاكبر اللي هو 18، خليها من 18، تمام؟ لانه هو اكبر الايه؟ اكبر الاعداد. 18 على 6 اللي هي السدس حق الجدة هتدينا 3 سهام للجدة، 18 على 18 اللي هي 5 على 18 حق الجد هيطلع ايه؟ 1 في 5، هيطلع للجد 5 سهام. طيب والثلاث اخوة الباقي، لان الثلاث اخوة ياخدوا الباقي، تمام؟ الباقي كم؟ 10. لو جيت فعلا شوف قارن بين نصيب الجد والاخ الواحد هتلاقي الجد اكتر، لان الثلاث اخوة واخدين ايه؟ واخدين 10 سهام، يعني معناه ان كل اخ 3 سهام وثلث، تمام؟ 3 سهام وثلث، والجد واخد له 5 سهام مرتاح. فواضح ان انا ايه؟ ماشي صح، تمام؟ ما دمت طلع ان الجد نصيبه اعلى من ايه؟ من اي واحد من الاخوة، لكن في انكسار هنا على الايه؟ على الاخوة، فلا بد ان نصحح. اضرب في عدد رؤوسهم، تمام؟ عدد رؤوسهم 3، فاضرب بال 18 في 3 اللي هي اصل المسألة، هتصبح التصحيح 54، والجد كان معاه 3 سهام هضربها في 3 تطلع 9، والجد كان معه 5 سهام هيطلع 15، والاخوة معهم 10 سهام يطلعوا 30. الان منقسمة على عدد رؤوسهم، لان كل اخ هيطلع له ايه؟ 10 سهام، وبالتالي اجمع 9 و15 و30 تطلع 54، يبقى المسألة ايه؟ صحيح. يبقى المسألة من 54 9 سهام للجدة، 15 سهما للايه؟ للجد، 30 سهم للايه؟ للاخوة. يعني واضح ان الجد اخد قدر الايه؟ قدره اخ ونص، يعني واخد ايه؟ واخد نصف، هم 3 اخوة واخدين 30 وهو واحد واخد 15، فواضح ان الجد اعطيته الايه؟ اعطيته النصيب الزيادة، تمام؟ يعني ده اعادة للايه؟ للتذكير. الان نريد ان احنا ايه؟ نضيف مسألة الايه؟ المعدة. المعدة احنا كل كلامنا يا اخواني على اساس نقول اخوة وما نحدد يعني، والمقصود اما ان هم اخوة اشقاء او اخوة لاب، لكن الان نريد ان نوجد الجنسين في مسألة واحدة وجود الجنسين إخوة أشقاء وإخوة لأب في مسألة مع الجد تسمى مسائل المعادة بتشديد الدال، لأن بعض الطلبة يقرأها في الإيه، يقرأها في الـ في الـ في الـ الكتب المعادة، هي ليست من الإعادة حتى يقل المعادة، ما فيهاش إعادة، هي المعادة من العد، العد بمعنى الحساب. ليش سميت بهذا؟ لأنه الآن المعدة، أبسط مسألة مثلا إن أقول جد وشقيق وأخ لأب، يبقى بالتالي مسائل المعدة إيش تعرفها يا إخواني؟ مسائل المعدة هي مسائل فيها الإيه؟ فيها الجد وصنفان من الإخوة، والمقصود طبعا الإخوة الأشقاء والإخوة الأب، أما الإخوة الأم ما لهمش وجود هنا لأنهم محجوبون بالإيه؟ بالجد بالإجماع، لكن إحنا كلمنا على الإيه؟ على الإخوة الذين تكلمنا عليهم في باب الجد والإخوة من أول الباب، إحنا يعني سدينا من أول الباب واتفقنا على أن المقصود بالإخوة في باب الجد والإخوة الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب ومعهم الأخواتهم، لكن الإخوة لأم لا يدخلون هذا الباب مطلقا، تمام؟ ليش؟ لأنهم محجوبون بالجد بالإجماع فلا نقاش. فكلامنا هنا دايما لما تسمع الجد والإخوة، الجد والإخوة كما اتفقنا أن المقصود بالإخوة هنا إما إخوة أشقاء وإما إيه؟ إخوة لأب. فالآن المسائل التي تحوي صنفين من الإخوة، بمعنى الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، تسمى المسائل المعادة، تمام؟ يبقى إيش تعريف المسألة المعادة؟ هي أي مسألة يكون فيها مع الجد صنفان من الإخوة، والمقصود بالصنفين هنا الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. فهذه المسائل فيها نكتة غريبة أو عجيبة شوية. بيحصل إيش يا إخواني؟ إنه كما قلنا الآن المفروض إن دي مسألة من النوع الأول، مش كده؟ مش مسألة النوع الأول فيها جد وإيه وإخوة بس وليس معهم صاحب فرض، تمام؟ فالنوع الأول إحنا بنشوف للجد يا إخواني المقاسمة أفضل ولا ثلث المال، تمام؟ فهنا الجد سيقول كم أخ معاكم؟ الشقيق سيجيب بإن معنا أخوان، هيحسب الإيه؟ هيعد عليه الأخ الأب، ومن هنا سميت المعادة، لأن الإخوة الأشقاء يعدون الإخوة لأب على الجد، تمام؟ فالجد هيشوف كده يقول لا، ده المقاسمة هي تديني تلت، فإما ياخد تلت بالمقاسمة ولا ياخد تلت الإيه؟ تلت المال، تمام؟ فالجد هياخد تلت خلاص، لأنه إيه؟ شاف إن في المسألة أخوين. وبعد ما يمشي الجد يلتفت الشقيق إلى الأخ الأب ويحجبه ويحصل على الباقي، تمام؟ وبالتالي الشقيق هياخذ الباقي، هيطلع له في هذه المسألة ثلثان، أدي إيه؟ أدي واحد، والشقيق هيطلع له اثنين، ويحجب الإيه؟ الأخ الأب. فكأنه خدعوا الجد، هنا يخادعون الجد، يحسبونه على الجد وفي نفس الوقت ما بيدلوش. وبعد ما الجد يمشي وهم يحصلوا على ايه؟ على اساس ان معهم اخوة لاب، يرجع الشقيق يحجب الايه؟ ومن هنا سميت المعادة، لان الايه؟ لان الشقيق عد الايه؟ عد الاخوة لاب على الجد، مع كونه سيحجبهم فيما بعد. وفي هذا النوع من المسائل المعادة يا شباب، هنا دي النوع الوحيد اللي يمكن، مسائل المعادة اللي يمكن ان يرتفع نصيب الاخ على الجد. يبقى في كل ما تقدم انا كنت اقول لكم ايش؟ اقول لكم انه في المسائل اللي فاتت كلها لا يمكن ان يزيد نصيب الاخ على الجد، اما ان يتساوي او يكون الجد اعلى، لكن في مسائل المعدة دي ليست مطبقة هنا، تمام؟ في مسائل المعدة يمكن ان يتساوي، وممكن يكون ايه؟ الجد اعلى، وممكن يكون الايه؟ يكون الاخ الشقيق اعلى. فهنا انفرط عقد المسألة واصبح ما فيهاش قاعدة ان الجد لازم يكون ايه؟ الاعلى. والسبب في ذلك انه كما قلنا تلك المخادعة، انه ايه؟ انه يحسب عليه الايه؟ يحسب عليه الاخوة لاب، وقد يكون عددهم كبيرة، وبعد ما الجد يعمل حسابه على هذا ويترك على هذا الاساس، او يختار الايه؟ يختار الانسب له ويعمل حساب الاخوة ان عددهم كذا، يرجع الاخوة الاشقاء على الاخوة لاب فيحجبونهم كما رأيتم في تلك المسألة، التي ايه؟ هي اسهل مسألة واصغر مسألة في ايه؟ في مسائل المعادة اللي افترضنا فيها ان فيها جدا وفيها اخا شقيقا واخا لاب. فالجد يقول كم عددكم ايها الاخوة؟ قالوا احنا اخوان. خلاص يقول خلاص انا ليا التلت سواء بالمقاسمة ولا تلت المال، خلاص يبقى ويترك التلتين. يرجع الاخ الشقيق يقول للاخ الاب
انا حاجب لك والاخ الشقيق صاحب يحجب الاخ الاب. تمام. طب هنا هم بيقولوا طب كيف هذا يعني كيف المسألة دي كيف تلفوا على الايه على الجد وتعملوا الحركة هذه؟ الجواب يا اخواني هم يقولون ايه؟ يقولون لان الجد لا يحجبهم. ما احنا اتفقنا احنا في الباب ده احنا داخلين فيه وبنحل فيه على اساس ايه؟ على اساس ان الجد لا يحجب الاخوة سواء كان الاخوة اشقاء او لاب. فالاخوة الاشقاء انتهزوا الفرصة وقالوا انت ما بتحجبش الاخوة لاب، انت مالك بهم، انت بتحجبهم؟ قال لا احنا داخلين على هذا الاساس، هذا القول الجمهور اللي بنحل على اساسه. قال خلاص مالكش دعوة، احنا بنحسبهم. تمام. وبعدين بعد ما يحسبوهم ياكلوا نصيبهم، يقول لان احنا اللي بنحجبهم فبالتالي نحن احق بايه بنصيبهم، اما انت فليس لك عليهم حجب. لو كانوا موجودين معه لوحدهم مش هيحجبهم. يعني لو كان في المسألة جد واخوان لاب هتبقى من ثلاثة، للجد واحد والايه ولكل اخ من الاخوين من الاب واحد واحد، فلن يحجبهم. فقالوا ليش انت يعني معنا تحجبهم وبدوننا ما تحجبهم؟ لو كنت انت حاجبا لو ما تحجبهم من الاول، ولو حجبهم ما يحجب الاخوة الاشقاء يبقى على مذهب ابي حنيفة والاخرين. لا احنا داخلين في ايه في هذا تلك المسائل على اساس ايه؟ على اساس ان الجد لا يحجب الاخوة الاشقاء ولا الاخوة لاب، فلذلك الايه دي تسمى مسائل المعدة. تمام. هل الاخوة لاب يمكن ان يحصلوا على شيء في مسائل معدة؟ لا يحصلون على شيء الا في حالة لما يكون في اخت شقيقة واحدة، والاخت الشقيقة دي زيد ما ستحصل عليه عن النصف، ففي تلك الحالة يمكن ان تعطي الايه ان تعطي الاخ او الاخوة لاب شيئا ما. ممكن نشوف مسألة من ايه من تلك المسائل اللي هي التي يمكن ان يحصل الاخوة لاب، والا فالاصل في المعدة انهم لا يحصلون على شيء. لكن في نوعية من المسائل بس محدودة اللي بيكون فيها اخت شقيقة واحدة، والاخت الشقيقة دي يزيد نصبها على النصف، فنردها على النصف وندي الباقي ده للايه لهؤلاء الاخوة. مثال هذه المسألة لو قلنا ان ايه مثال للمعدة التي يمكن ان يحصل فيها الاخوة لاب على ايه على شيء. لو قلنا مثلا لو قلنا انه ايه جد وشقيقة واخوان لاب، الان على طول دي اسمها ايه معدة. الجد الان سيسأل الاخت الشقيقة كم انتم؟ قالت احنا اثنين وبنت او اثنين واحدة من النساء. تمام. فالجد لما يكون كده هيقول لك التلت احسن. تمام. هيرجع للايه للتلت على اساس ان عددهم ايه ازيد من ايه من مثليه، فلو دخل في المقاسمة هيقل عن التلت، ففي تلك الحالة الجد هيقول اخذ التلت. طيب. وبعدين نرجع ندي الجد التلت والباقي على اساس هنديه للشقيقة، هنديه للشقيقة. تمام. على قاعدة ان احنا ايه الاخوة الاب مش هاخده هنا. طيب هنجعل المسألة يا اخواني من ثلاثة، واحد للجد واثنين للشقيقة. هنا حصلت مشكلة لما طلع اثنين للشقيقة، طلع كتير فزادت عن فرضها اللي بتاخده في احسن الاحوال. يعني هي احسن حالات الشقيقة انها تاخد نص، ده اعلى حاجة في الايه في الفرائض انها تحصل على نصف لما ما يكونش معاها حد خالص. تمام. فقالوا مش معقول انها تاخد تلتين في وجود الايه في وجود الجد، كمان تاخد اعلى من الحالات اللي هي فرضها الله لها في الاصل، يعني في اعلى حالتها كانت بتحصل على النصف. فعملوا ايش يا اخواني؟ ردوها هنا الى النصف. يعني طب الاثنين اثنين من ثلاثة يعني معناها ايه تلتين، طب نردها الى النصف. نصف الثلاثة كم؟ واحد ونص. يبقى هنردها لواحد ونص، يبقى احنا باقي من نصيبها كم؟ نص، صح؟ يبقى هنا هنردها لواحد ونص وباقي من نصيبها نص، نديه للايه نديه للمساكين هؤلاء. فهنا دي ايه دي النوعية الوحيدة اللي ممكن في مسائل معدة يحصل فيها الاخوة لاب على شيء. تمام. ولا يحرمون تماما، اللي هو بقي من الايه، وده بيحصل في حالة لما يكون معنا شقيقة بس ويصادف ان يطلع لها ايه زيادة على النصف، فنقوم نرجعها للنصف والزيادة دي نديها للايه للاخوة من الاب. طبعا المسائل كده فيها انكسار. تمام. هنضرب في اتنين على اساس ايه يروح النص ده، يبقى لان المسألة من ثلاثة، سهم الجد سهم ونص للشقيقة نص للاخوين من الابي هنضرب في اثنين هتصبح المسألة من ايه؟ من ستة، وسهمان للجد، ثلاث سهام للشقيقة، سهم للاخوين من الابي ايضا ما زال فيها انكسار لان الاخوين من الابي معاهم سهم، هنضرب في اثنين كمان تصبح المسألة من 12، اربعة للايه؟ اربعة للجد، ستة للشقيقة، اثنين للاخوين من الابي، كده انفكت ايه؟ انفك الانكسار منها، فتحلت المسألة اصبحت من ايه؟ من 12، اربع سهام للجد، ست سهام للشقيقة، نصف الايه؟ نصف المجموع، سهمان للاخوين من الابي، البقية اللي بقيت منها اديتها لهؤلاء المساكين. يبقى دي ايه؟ دي من مسائل معادة التي يمكن ان يحصل لاخوة من الابي على شيء فيها، تمام؟ وهذا كما قلت ان ايه؟ بشرط ان يكون فيها شقيقة واحدة، لان لو في شقيقتان هي حتى لو طلع تلتين ما عادي، تمام؟ اما لو كان في اشقاء، الاشقاء عصبة ممكن ياخذ حتى الكل، تمام؟ تعال نجرب في نفس المسألة نحط فيها شقيقتين، نحط في نفس المسألة ايه؟ شقيقتين، حتى نرى ايش اللي بيحصل. فلو قلنا بدل الشقيقة جد وشقيقتين، جد وشقيقتين واخوان من الابي، تمام؟ نفس الشيء برضو الجد هنا هيفضل ياخد الثلث، هيرجع الى الايه؟ الى الثلث. ليش؟ لانه لو قاسم هيقاسم مع ايه؟ مع ثلاثة، هيبقى هو الرابع، الشقيقتين بواحد واخوان يبقى هو الرابع، هياخد ربع لو قاسم، بينما لا ياخد له ايه؟ ياخد له ثلث افضل فياخد ثلث. طيب والباقي للشقيقتين، تعال نشوف. يبقى المسألة من ثلاثة، سهم للجد وسهمان للشقيقتين. طب طلع سهمين ما فيش مشكلة، خدوا تلتين. طب ما هم في ممكن يكون فرضهن تلتين، فما في مانع، كان المانع مع الشقيقة لوحدها لانها لا تحصل الا على نصف، لكن الشقيقتين يمكن ان تحصل على ثلثين، فبالتالي هنا لن يرجع شيء للاخوة من الابي، وبالتالي هتصبح ايه؟ هكذا هنضع اكس او ايه؟ او امام الاخوين من الابي ولن يحصل على شيء، وتصبح المسألة من ثلاثة، سهم للجد وسهمان للشقيقتين، والسهمان ينقسمان على الشقيقتين، وبالتالي المسألة لا تحتاج الى تصحيح. يبقى المسألة من ثلاثة، سهم للجد وسهمان للشقيقتين منقسمان عليهما، ولا شيء للاخوة من الابي، تمام؟ ده الفرق ان ايه؟ هنا في شقيقتان، واضح؟ طيب لو افترضنا ان في شقيق، لو افترضنا ان في شقيق في تلك الحالة، هيكون نفس الشيء يا اخواني. لو بدل الشقيقتين حطينا شقيق، نفس الشيء، الجد هيسأل كم عددكم؟ قال احنا ثلاثة، لان معنا شقيق واخوان لاب ثلاثة. طيب لو دخل برضو معاهم مقاسمة هياخذ الربع، فاقول بس انا اخذ للايه؟ اخذ للثلث، تمام؟ والباقي هياخذ الشقيق، ولا شيء للاخوة الاب طبعا، لان الشقيق ما في حاجة نقول انها زيادة عليه، شقيق ان شاء الله ياخذ المسألة كلها لانه عاصب في الاصل، مش هنقول لا والله ده هو ما ياخدش اكتر من الايه؟ من النصف، وبالتالي هتصبح الايه؟ هيصبح للجد ثلث وللشقيق الباقي، ولا شيء للايه؟ للاخوين من الابي، تمام؟ وتصبح بالتالي المسألة من ثلاثة، واحد للجد واثنين للايه؟ اثنين للشقيق، ولا شيء للايه؟ للاخوين من الابي، واضح اخواني؟ فهذه تسمى الايه؟ المسألة المعادة، او المسائل المعادة، وبالتالي كما ترون هي تسمى المعادة بالتجديد لانها من العد. وايش اللي حصل العد؟ انه الايه؟ ان الاخوة الاشقاء يعدون، اي يحسبون الاخوة لاب على الايه؟ على الجد، فسميت بسبب العد سميت المعادة. تعرفها هي المسائل التي تحوي ايه؟ صنفين من الاخوة، اي اخوة اشقاء واخوة لاب، او حتى اخوات، مش مشكلة، احنا كلامنا على الجنس، مع الايه؟ مع الجد، تمام؟ هذه المسائل يمكن ان يحصل الاخوة او الاخ الواحد او الاخت على نصيب افضل من الجد، نعم، وبالتالي احتمالات هنا تصبح مفتوحة في مسائل المعادة، يمكن ان يحصل جد على اعلى مما يحصل عليه الاخ او الاخت، ويمكن ان يتساوي، ويمكن ان يحصل الاخ او الاخت على اعلى من الايه؟ اعلى من الجد، بخلاف المسائل اللي فاتت كلها، كان المسائل سوى المعادة، جميع مسائل الجد والاخوة سوى مسائل المعادة، كان فيها الجد اما ان يتساوى مع الاخ، واما ان يفوقه، ولا يمكن في المسائل الماضية اللي هي غير المعادة ان يتجاوز الاخ الجدة، لكن في مسائل معدة بدل هناك كان الاحتمال كان احتمالان بس، في غير المعدة كان الاحتمالان ان يتساوى الاخ مع الجد او ان الجد يفوق الاخ، وده الغالب. في مسائل معدة الاحتمالات الثلاثة موجودة، انه يفوق الجد الاخ او يفوق الاخ الجد او يتساوى الاخ مع الجد، كل احتمالات اصبحت مفتوحة. واللي لخبط المسألة هنا وجود ايه، مسألة عد الاخوة لاب على الايه على الجد، فاصبح هذا بعض الاحيان يكون سبيلا لتغليب الاخوة على الايه على الجد، فدي تسمى مسائل الايه مسائل المعدة كما قلنا. وبالتالي مسائل المعدة ليست مسألة واحدة، او مسألة المعدة هي مسائل متعددة، وهي كل مسألة فيها ايه فيها جد وصنفان من الايه وصنفان من الاخوة، اي من الاخوة الاشقاء والاخوة لاب، او حتى من الايه من الاخوات فنفس الايه نفس الحسبة، والاخوة او الاخوات الاشقاء يحسبون الايه يحسبون او يعدون الاخوة لاب او الاخوات لاب على الجد، وبعدما يحصل الجد على نصيبه هم يعني يستديرون الى الايه الى الاخوة لاب او الاخوات لاب ويحجبونهم ويحصلون على ايه على نصيبهم، ومن هنا سميت تلك المسائل بالايه بالمعدة. تمام. بقي معنا من مسائل الجد والاخوة ما يسمى بالمسألة الايه المسألة الاكدرية، المسألة الاكدرية. تمام. المسألة الاكدرية اخواني هي مسألة مشهورة جدا عند الايه عند العلماء، سنوضحها كده ان شاء الله بايه بسهولة، ونوضح سبب تسميتها، وهي مسألة من المسائل الملقبة. نحن تكلمنا اكتر من مرة عن ما يسمى بالايه بالمسائل الملقبات او المسائل الملقبة، وبعضهم يسميها المسائل المشهورة، وهي مسائل لها القاب محددة، كما تقدم معنا الغروان او العمريتاني، تقدم معنا المسألة الحمارية او المشركة او المشتركة او اليمية على اسماء متعددة. تمام. معنا هيأتي معنا مسائل متعددة ايضا في هذا الباب الاكدرية. قلنا ان في ثلاث مسائل مشهورة من المنقبات لا يخلو منهم ايه منهم كتاب من كتب الفرائض، حتى المنظومات المختصرة كالرحبية او البرهانية التي ندرسها الان اتت بايه اتت بتلك المسائل الثلاثة، وهي الغرواني تمام وقد درسناها، والحمارية او المشركة وقد درسناها ويعني ذكرنا نظمها في البرهانية، والان معنى الايه معنى المسألة الاكدرية، وهي ثلاث مسائل ملقبات، هي اشهر مسائل الايه مسائل الملقبات. واما الملقبات كما قلنا انها قد تصل الى المئة. تمام. فيها المنبرية وفيها الايه الدينارية الصغرى والدينارية الكبرى والزيديات الاربع وغيرها ايه مسائل متعددة. تمام. والمباهلة واشياء كثيرة ايه العلماء يعني ما بين مقل وما بين مكثر في ايه في كتب الايه في كتب الفرائض بحسب ايه بحسب يعني سعة الكتب او كنها مبسوطة او مختصرة. المهم، فمن ضمن المسائل ما يسمى بالمسألة الاكدرية. ما افرادها المسألة الاكدرية؟ افرادها كالاتي: فيها زوج تمام، وفيها ام تمام، وفيها اخت، وفيها جد. زوج يودي افراد تمام او اركان المسألة الاكدرية، مكونة من زوج وام واخت وجد. نأتي نوزع الانصبة، نبدأ بالفروض، يبقى دي المفروض انها مسألة من النوع الثاني. نبدأ بالايه نبدأ باعطاء اصحاب الفروض فروضهم حتى ننظر للجد. فالزوج له نصف، والام لها ايه لها الثلث، صح، لانه ما فيش من يحجبها من الثلث الى الايه الى الثلث، لا عدد من الاخوة، لان الجد ما بيحسب لا يحسب على الام، فهنا في المسألة في اخت واحدة وما فيش فرع طبعا وارث، وبالتالي الايه الام لها الايه لها الثلث. فطيب كم بقي من المسألة؟ اعطينا الزوج نصفا واعطينا الام ثلثا، لم يبقى الا ثلث، فكان مقتضى القياس ان نعطي الجد الثلث ولا تحصل الاخت على شيء، ودي طريقة فعلا حل بها بعض العلماء المسألة الاكدرية. تمام. وهذا الحل الذي نراه صوابا، وفي تلك الحالة لن تسمى اكدرية. تمام. لكن سنرى عندما تسمى اكدرية كيف تحل. تعال نحل على هذا الحل اللي هو ايه يعني لا تسمى به المسألة الاكدرية اكدرية، لانها لم تكدر شيئا ان احنا نعطي السدس الباقي للجد وانتهت المسألة والاخت لا شيء لها، تمام، يصبح ايه الزوج النصف والام ثلث وباقي سدس على القاعدة، ان بقي سدس او اقل بنفرض للجد وانتهينا، والاخوة او الاخوات لا شيء لهم. طيب هتصبح المسألة من ايه، من ستة، تمام، ثلاث سهام للزوج، سهمان للام، وسهم للايه للجد، ولا شيء للايه للاخت. وده حل مريح الحقيقة يا شباب، وانا اعتقد انه الايه ان الارجح في مسألة الاكدرية، لكن ده ليس المشهور وليس قول الجماهير، تمام، وليس هو المقصود بالمسألة الاكدرية، انما المقصود الوجه الاتي، انه جاءوا وعملوا ايش، فرضوا للجد سدس وعادوا ففرضوا للاخت نصفا، وده الاشكال. قالوا الاخت هنا فقدت عصوبتها فتعود الى فرضها، وهي كان فرضها كم، النصف، فاعطوها الايه، فاعطوها النصف هنا، تمام، فاصبحت المسألة فيها نصف وثلث ونصف وسدس، فعالت المسألة بلا شك، تمام. تعال نحلها على هذا الاساس، ستعود الى ايه، هتصبح من ستة، تمام، من ستة، ستة على اثنين اللي هو نصيب نصف الزوج، هيطلع للزوج ثلاث سهام، ستة على ثلاثة اللي هو نصيب الام هيطلع لها سهمان، ستة على اثنين اللي هو نصيب الاخت هيطلع لها ثلاث سهام، ستة على ستة اللي هو نصيب الجد هيطلع له ايه سهم، تمام، فالمجموع هيصبح ايه تسعة، يبقى عالت من ستة الى ايه، عالت من ستة الى تسعة، تمام، عالت من ستة الى تسعة، فهذا يسمى ايه عالت المسألة. هم لم يكتفوا بهذا يا اخواني، اولا هنا كدرت على زيد اصوله، سبب تسميتها بالاكدرية انها كدرت على زيد هنا اصلين من اصوله، اول اصل انه في مسائل الجد والاخوة من المفترض الا يفرض للاخت، ما تعطى فرض انما تدخل عصبة، فهنا دي من المسائل النادرة انه يفرض للاخت في وجود الجد، فمع ان من اصول زيد ده من اسباب تسميتها بالاكدرية، من اصول زيد انه لا يفرض للاخت في مسائل الجد والاخوة، ففي تلك المسألة فرضنا لها النصف، فده يعتبر نوع من التكدير، تمام، كدر، التكدير معروف معناه، تمام، ويقال نسبة الى رجل من اكدر هو الزوج، ويقال امرأة من اكدر، تمام، وقيل لان كدرنا على الاخت نصيبها، تمام، لكن يبدو انه ايه ربما يكون الاصح انه ايه كدرت على زيد اصوله. ايش اصول زيد؟ من اصول زيد انه لا يفرض للاخت في مسائل الجد والاخوة، ففي تلك الاكدرية فرض لها، ده امر. هم لم يتركوا كمان ان الاخت تاخد لها النصف وتمشي، لا، بل زادوا ايه، قالوا نمزج بين نصيبها وبين نصيب الجد ونقسم النصيبين للذكر مثل حظ الانثيين. شوف بعد ما فرضوا راحوا ايه مزجوه فلخبطة، فبالتالي هنجعل ايه ثلاثة والواحد هنجعلها اربعة مشتركة بين الجد والايه والاخت، وبالتالي نقول في انكسار ونضرب في عدد رؤوس الجد والاخ والاخت، فالجد برأسين والاخت برأس، نضرب المسألة في ايه في ثلاثة علشان تنفك الاربعة ونعطي الجد نصيبه والاخت ايه والاخت نصيبها، فنضرب المسألة في ثلاثة تطلع من ايه، هي كانت من تسعة تطلع من 27، تسعة للزوج، تمام، ستة للايه ستة للام، وثلاثة في اربعة اللي هو نصيب الايه نصيب الاخت والجد يطلع 12، ياخد الجد ضعف الانثى يطلع له 8، ويطلع للاخت ايه اربع سهام، تمام. هذه هي المسألة الاكدرية الايه بهذا الصورة اللي هي، فبالتالي في تكدير اخر وقع في المسألة، من قيل انها سميت اكدرية لاننا كدرنا على الاخت نصيبها، لانها فرحت خدت نص وفرحت بيه، وبعدين رجعنا قلنا تعالي تعالي راح فين، هات النصف حقك ده، حطناه على السدس حق الجد وخلطناهم وقسمناهم بنسبة للذكر مثل حظ الانثيين، فاصبح الجد اعلى منها، يعني هي كانت فرحانة بالنصف، لو طلعت بالنصف تطلع بنسبة كبيرة، لا ده قلنا هات النصف مع سدس الجد ونخلطهم ونرجع نقسمهم ليه للذكر مثل حظ الانثيين، فلا سبناها تاخد فرض ولا ان احنا سبناها تاخد عصبة، فمزجنا المسألة، فعلشان كده سميت ايه المسألة الاكدرية، وهي مسألة مشهورة عند الايه عند الفرضين في باب الجد والاخوة، ودي من ضمن المسائل اللي بيعبها القائلون بايه بان الجد يحجب الاخوة، لو تذكرون لما قرأنا كلام ابن القيم وكلام بعض الايه المعارضين لتوريث الجد لتوريث الاخوة مع الجد، قالوا ان عندهم الاكدرية دي وملخبطة، لا اعطوها فرض وسكتوا، ولا اعطوها بالعصوبة وسكتوا، ولا حرموها، تمام، وايه من ضمن الايه ما يعاب على ايه على مذهب القائلين بتوريث الايه الاخوة مع الجد المسألة الاكدرية، تمام، وتنسب الى زيد، لكن يبدو ان القول الاول انه انها تحرم الاخت وياخد الجد السدس ده الايه كما قلت هو الايه هو الراجح. فدي خلاصة دي تسمى المسألة الايه المسألة الاكدرية. واضح اخواني؟ طيب نقف عند هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.